نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله
لا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فانها لمناسبه كبيره جليله ان نلقي هذا اللقاء الذي سماه اخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ محاضره، والمقصود هو الفائده، وسمها ما شئت، محاضره، لقاء، مفتوح، غير مفتوح، كما تحب، المهم هو الفائده. هذا اللقاء في وقته مناسب وفي مكانه مناسب، أما وقته فإنه باستقبال شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، ويغفر له ما تقدم من ذنبه. وأما مكانه ففي الجامع الكبير في مدينة عنيزة، الجامع القديم الذي هو أقدم الجوامع في هذا البلد فيما نعلم. ويقع هذا اللقاء ليلة الأحد الثالث والعشرين من شهر شعبان عام 1400. إن موضوع هذا اللقاء أن نتكلم عن الصيام وعن القيام. وفي اللقاء الذي سيكون إن شاء الله دوريا في رمضان سيكون الكلام عن الزكاة أيضا. وقد طلب مني الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ أن أقدم بين يدي الكلام تفسيرا موجزا لآيات الصيام، وكان هذا قد وقع في قلبي من قبل، فإني قد هممت أن أتكلم على آيات الصيام في كتاب الله عز وجل، لأن خير ما يربط به المؤمنون كتاب الله عز وجل. ولهذا ينبغي لكل فقيه ولكل محاضر ولكل داعية أن يربط الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لفوائد متعددة، منها ربط الناس بالأصول، لأن أصول شريعتنا تنحصر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقياس والإجماع فرع عنهما، ولأن الناس إذا ربطوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شعروا بأنهم يؤدون العبادات ويقومون بالمعاملات اتباعاً لإرشاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكون الإنسان يعتقد وهو يعمل العمل أنه متبع لكتاب الله ولسنة الرسول خير من كونه يعمله وهو يعتقد أنه آخذ بالكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني. المقلدون تقليداً محضاً، الذين يعتمدون على كتب الفقهاء دون الرجوع إلى الأصول من الكتاب والسنة، تجد الواحد منهم إذا عمل العمل يشعر بأنه مربوط بكلام العالم الذي قلده. لكن إذا حاولنا أن نربط الناس بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك خيراً وأفضل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلن في خطبة الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أرجوه من إخواني طلبة العلم والدعاة إلى الخير والمرشدين أن يلاحظوا هذه المسألة، وأن يربط الناس بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يعبدوا الناس ربهم وهم يشعرون بأنهم يفعلون ما يفعلون امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد الصحابة والتابعين عندما يريد أحد منهم أن يتكلم يقول لأن الله قال، لأن رسول الله قال. وهذا أمر مهم جدا. وبناء على ذلك أقول إن الله تعالى في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا الله عز وجل وينادينا باسم الإيمان أو بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. إذن نحن مؤمنون، فماذا تريد منا يا ربنا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب أي فرض، وليس هذا الفرض تكليفا لكم أنتم أيها الأمة وحدكم، بل هو مكتوب على من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فائدتان: الأولى تسلية هذه الأمة إذا أصابها ما يصيبها من الجوع والعطش بسبب الصيام، فإن الإنسان يتسلى بما يصيب غيره. والثاني بيان أن الله استكمل لهذه الأمة الفضائل التي نالتها الأمم السابقة كما كتب على الذين من قبله. ولهذا كانت شريعتنا ولله الحمد، ونسأل الله أن يثبتنا عليها، كانت شريعتنا متممة للشرائع السابقة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف رسالته بأنها كقصر، قصر تام البناء إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بهذا القصر، يدورون عليه ويتعجبون منه، إلا أنهم يقولون هذا الموضع موضع اللبنة يعتبر ثلمة في القصر ونقصا فيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة الذي تمم هذا القصر. ولهذا بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ هل لأجل أن نجوع ونعطش؟ لا، لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هنا يجب أن نشعر ونحن نصوم، نمسك عما أحل الله من الأكل والشرب والنكاح، نشعر بأننا نفعل هذا تعبدا لله وامتثالا لأمره وتنفيذا لفرضه، وأننا نتوسل بذلك ونتوصل إلى التقوى، إلى اجتناب المحرمات والقيام بالواجبات. أكثر الناس يظنون أن الصيام مجرد حبس النفس عن الأكل والشرب والنكاح، فتجدهم يمضون أوقات النهار بماذا؟ بالنوم أو العبث أو اللعب أو ما أشبه ذلك، وهذا خطأ. إذا صمت فليصم منك السمع والبصر واللسان والجوارح، اتق الله، تجنب محارم الله، قم بما أوجب الله عليك من الواجبات، صل مع الجماعة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الصدقة، أكثر من الإحسان، حتى تنال الحكمة التي من أجلها خلق الصوم. ما هذا الصوم؟ هل هو أشهر؟ هل هو سنوات؟ هل هو أسابيع؟ استمع، أياما معدودات. لماذا قال أياما معدودات؟ لتقليلها وتهوينها على الإنسان، ليست شهورا ولا 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 ولا, ولا سنين، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا تسهيل آخر، يعني مع ذلك لا يجب على كل واحد أن يصوم. المريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، ومتى يصوم؟ عدة من أيام أخرى. المسافر ولو في الطائرة ولو في سيارة مكندشة ولو في أيام الشتاء يفطر تيسير، فعدة من أيام أخرى. ثم قال تسهيل ثالث: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له. هذا تسهيل ثالث، أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وفدى، إن شاء صام وإن شاء أفطر وفدى. وعلى الذين يطيقون يعني يستطيعون أن يصوموا فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا ودفع الفدية فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الصيام خير من الفدية، لكن كله جائز، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وافد. هذا تسهيل. إذن ثلاثة تسهيلات: الأول أيام معدودات، الثاني سقوط الصيام عن المسافر والمريض إلى أيام أخرى، الثالث التخيير، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، ولكن إذا أفطرت فلا بد من الفدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا وأدى الفدية فهو خير له، ولكن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن هل هذه التخيرات الثلاثة بقيت؟ وهل الأيام بقيت مبهمة؟ لأن أيام معدودات ما ندري، قد تكون في شعبان، في رمضان، في رجب، في شوال، في ربيع، أيام معدودات. هل بقيت الأيام مبهمة؟ وهل بقي التخيير بين الصيام والفدية على ما هو عليه من التخيير؟ وهل بقي الترخيص للمريض والمسافر في الفطر؟ لننظر. اقرأ الآية بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه هي الأيام. إذن الأيام المبهمة أولا إيش؟ عينت. ثانيا في الآية الثانية عينت بأنها إيش؟ شهر رمضان. ولماذا خص شهر رمضان؟ لماذا لم يكن في رجب الصوم؟ لماذا لم يكن في القعدة؟ لماذا لم يكن في ذي الحجة؟ لماذا لم يكن في المحرم؟ هذه الأشهر الأربعة هي الحرم، فلماذا كان لم يكن الصيام في الأشهر الحرم؟ لأن الأشهر الحرم جبين السنة. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لماذا لم يكن الصيام في أحد الأشهر الحرم؟ استمع: شهر رمضان، لماذا خص رمضان؟ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فشهر حصلت فيه هذه البركة العظيمة جدير بأن يكون محل الصوم. ولهذا كان ارتباط القرآن بالصوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل في كل رمضان يدارسه القرآن، ولا ينزل عليه في غيره من الشهور. ينزل عليه بالوحي لا بأس، لكن للمدارسة لا ينزل للمدارسة إلا في شهر رمضان يدارسه القرآن كل سنة مرة، إلا في السنة التي توفي فيها فدارسه إياه مرتين. إذن هناك ارتباط بين الصيام وبين رمضان. ما هو الربط؟ أنه أنزل فيه القرآن، أشرف كتاب أنزل هو القرآن، كتاب حاكم سلطان على جميع الكتب، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب بعده مهيمنا عليه، الهيمنة للقرآن، هو سلطان الكتب، هو الحاكم على الكتب، كما أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سلطان الأنبياء وإمام الأنبياء والناسخ لجميع أديان الأنبياء. طيب، الذي أنزل فيه القرآن لماذا أنزل؟ استمع، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس كلهم، كل من قرأ القرآن وجد فيه العلم الكثير، حتى اليهود والنصارى لو قرأوا القرآن لوجدوا فيه العلم الكثير، هدى للناس وبينات، علامات ودلالات واضحات من الهدى والفرقان. ففي القرآن فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الضار والنافع، فرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فرقان في كل ما يحتاج إلى تفريق، مبين موضح. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي شهر؟ رمضان، لأن أل هنا للعهد الذكري. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في الآية الآن بيان شيء مبهم في الآية التي قبلها. ما هو المبهم في الآية التي قبلها؟ أيام معدودات بينت بأنها شهر رمضان. في الآية الثانية تقرير لحكم سابق في الآية الأولى، ما هو؟ فمن كان مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تقرير للحكم السابق. وش بقي علينا من الحكم السابق؟ التخيير بين الصيام والفدية، هل بقي؟ لا، ولذلك لم يأتي في الآية الثانية. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة. إذن التخيير اللي كان في الآية الأولى نسخ ولا بقي؟ نسخ. ولهذا كأني رأيت في بعضكم لما كنت أتكلم على الآية الأولى، رأيت في وجوه بعضكم استنكارا، كيف يخير الإنسان بين الصيام والفطر؟ لكن الآن تبين ألا خيار، وأنه يتعين إيش؟ يتعين الصيام. ولهذا قال ولتكملوا العدة، لا بد من الصيام، لا بد من الصيام ولا تخيير. إذن ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يخيرنا أولا ثم يلزمنا بالصيام ثانيا؟ ما الحكمة؟ الحكمة أن الصيام فيه نوع من المشقة، ولا سيما في الحجاز، لا سيما في الحجاز، وإن كان الصوم إنما فرض في المدينة وهي أخف حرا من مكة، لكن فيها نوع حرارة، ولا سيما إن كان أول ما فرض الصيام في الصيف، ففي الصيام نوع مشقة. وكون وليس من الحكمة أن تجابها النفوس من أول الأمر بالإلزام، صح؟ ليس من الحكمة. يبين أن الصوم خير وأن الإنسان مخير. ذو الهمة العالية إذا قيل الفدية جائزة والصوم خير، ماذا يختار؟ يختار الصوم، فتنقاد النفوس وتترقى شيئا فشيئا حتى تصل إلى الالتزام. وهذه من حكمة الله عز وجل، التدرج في التشريع. الخمر أنزل الله فيه أربع آيات مراتب، أحله في آية وأشار إلى تحريمه في آية، ومنعه في وقت دون وقت، ومنعه منعا نهائيا. ليش؟ لأن النفوس متعلقة به، لو جوبهت من أول مرة قيل لا تشرب الخمر ربما يشق أو يحصل مخالفة، والإنسان بشر من الصحابة ومن بعدهم كلهم بشر. ومن ثمرات النخيل والأعناب، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه وش فيها؟ إباحة ولا تحريم؟ إباحة، لأن الله ذكرها في سياق الامتنان. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، اللي يسكر ويطرب واللي يبيع ويرتزق به. هذه آية. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وش فيها؟ إشارة إلى إنها ضرر، ضرره أكبر. والإنسان العاقل هل يأخذ ما ضرره أكبر وإثمه أكبر أو يتجنبه؟ يتجنبه طوعا واختيارا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية الثالثة. وش فيها؟ منع في وقت دون وقت. متى؟ وقت الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنت سكران، إذن لا تسكر عند الصلاة، في وقت الصلاة تجنب السكر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآية الرابعة. اجتنبوه، ما فيها تفصيل. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى بحكمته لا يأتي النفوس بما قد يكون شاقا عليها مباشرة، ولكن بالتدريج، ولكن بالتدريج. طيب، قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ماذا تفهم من هذه الجملة بعد قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ ماذا تفهم؟ أفهم منها أنه لا ينبغي للمريض أن يشق على نفسه بالصوم، ولا ينبغي للمسافر أن يشق على نفسه بالصوم، بل يفعل ما هو أسهل ولو كان مرضه خفيفا. ما دام الصوم يشق عليه بسبب المرض فالأفضل أن يفطر، الأفضل أن يفطر حتى ولو كان زكاما، لأن الزكام في الغالب يحتاج الإنسان فيه إلى ماء، لأن الجسم يفرز ماء كثيرا مع الزكام فيحتاج إلى الماء. فإذا كان يشق عليه نقول ابطل الحمد لله. يريد الله بكم اليسر، اللهم لك الحمد يا ربنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر محبوب إلى الله والعسر مكروه إلى الله، لا تعسر. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال إني أقوم ولا أنام وأصوم ولا أفطر، منعه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تفعل، إن لربك حق عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي بعض ألفاظ الحديث ولزورك الزائر لك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وتدرج به إلى أن رخص له في شيء واحد في الصيام، ما هو؟ يصوم يوما ويفطر يوما، في القيام ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، اللهم لك الحمد. لتكملوا العدة ولتكبروا الله، متى يكون التكبير؟ عند تمام العدة ليلة العيد، على ما هداكم له، هداية التوفيق أو هداية الدلالة أو هما الاثنين، على ما هداكم ودلكم عليه وعلى ما وفقكم، لأن الإنسان إذا استكمل العدة فهو توفيق من الله وهداية. ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بعض العلماء ذكرت هذه الآية بعد آية الصوم إشارة إلى أن الصيام من أسباب إجابة الدعوة. ولهذا جاء في الحديث أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الكلام على آية الصيام. وأحببت أن آتي بذلك لما أشرت إليه أولا أنني أحب أن يربط المسلمون بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا يتوضأ إذا أراد الصلاة، يتوضأ إذا أراد الصلاة، لكن هل منا من يشعر بأنه إذا قام يتوضأ للصلاة بأن الله يأمره يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويغسل وجهه وهو يشعر بأن الله يأمره بهذا الغسل؟ نعم، هل منا أحد يشعر بهذا؟ أو قام يتوضأ لأنه يصلي؟ هو الثاني هو الأكثر، الثاني هو الأكثر. ولهذا أقول ذق طعم هذا الشعور، أنك إذا قمت توضأ وكأنك تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذق طعمها، تجد لهذا الوضوء الذي هو تنظيف للجسم ظاهرا، تجد أنه ينظف القلب باطنا. طيب، عندما نتوضأ هل نحن نشعر وكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمامنا يتوضأ، فنكون بهذا الوضوء متبعين له؟ نعم، قليل، وأنا أقول أنه قليل، حد قليل. لكن لو شعرت بهذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يتوضأ أمامك وأنت متبع له، ماذا يكون طعم الوضوء؟ إخلاص إذا استحضرت الآية، واتباع إذا استحضرت أن هذا صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أقول إن الواجب على طلبة العلم من فقهاء ودعاة ووعاظ أن يربط الناس بالكتاب والسنة، لأن فيه فائدة كبيرة. أما ما استقرأه أهل العلم من الأحكام المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نذكر منها الآن ما تيسر. فنقول ما هو الصيام؟ ما هو الصيام؟ الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، يقال صام فلان عن الكلام، يعني أمسك. ومنه قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إيش صوما؟ إمساكا عن الكلام، بدليل قوله فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا هو الصيام باللغة. ومنه قول العامة عندنا صامت عليه الأرض، يعني أمسكت وحجبته، فالصوم الإمساك. ولكن الصوم شرعا، الصوم شرعا التعبد لله، انتبه لهذا القيد، التعبد لله بترك الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. انتبه، التعبد لله، هذا الأمر الذي يجب أن نلحظه في تعريف، في التعريف الشرعية. كثير من الفقهاء يقول لك الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما يفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا تعريف لكن قاصر، ما فيه دعوة للروح بأن يقال التعبد. الصلاة وش عند الفقهاء؟ أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، هذا قاصر. قل في الصلاة التعبد لله في أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، أقرن الناس بالعبادة. فمن الذي يجب عليه الصوم؟ نقول الذي يجب عليه الصوم ما استكمل شروطا خمسة أو ستة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع. كم؟ ستة. أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما إيش؟ خاليا من الموانع. هذا الذي يجب عليه الصوم أداء. يجب أن يصوم رمضان في وقته، فالمسلم ضده الكافر، لا يجب عليه الصوم. لكن هل يعاقب عليه في الآخرة؟ نعم يعاقب عليه. الكافر يا إخواني يعاقب على كل واجب أوجبه الله وتركه، وهو يترك ولا يقبل منه لو فعل ما قبل منه. يعاقب على ترك كل واجب. الكافر يعاقب على كل شيء حلال تناوله وانتفع به، والمسلم لا يعاقب على الحلال. الكافر يعاقب إن أكل عوقب يوم القيامة، إن لبس عوقب، يعاقب يوم القيامة. كل لقمة يأكلها الكافر يعاقب بها يوم القيامة، كل شربة يشربها يعاقب عليها يوم القيامة. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح ولا ما عليهم؟ عليهم جناح. وقال الله تعالى: قل من حر، هذا في الطعام، وقال في اللباس: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. غير المؤمنين وإن كانت لهم في الدنيا لكن ليست خالصة يوم القيامة، يعاقبون عليه. إذن الإسلام ضده إيش؟ الكفر. الكافر لا نلزمه بالصوم، لكن نمنعه في بلاد المسلمين من إظهار الأكل والشرب، وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها. لا يجوز فتح المطاعم ولو للكفار، وطبعا المسلمين غير مفتوحة في أيام رمضان. ومن رأى منكم صاحب مطعم فتحه في رمضان وجب عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة لمنع. ولا يمكن لأي كافر أن يظهر أكلا أو شربا في نهار رمضان في بلاد المسلمين، يجب أن يمنع من ذلك. طيب الثاني بالغ، ضده الصغير. الصغير لا يجب عليه أن يصوم، لكن قال العلماء يجب على وليه أن يأمره بالصوم ليعتاده اتباعا للصحابة رضي الله عنهم. كان الصحابة يصومون الصبيان حتى إن الصبي يصيح يقول: أبي أكل أبي شرب، فيعطونه اللعبة من العهن، يصنعون لهم لعب من العهن. ما هو العهن؟ الصوف، وكذلك القطن وما أشبهه، يعطونه لعبة يتلهى بها إلى غروب الشمس. إذا كانت بنت صغيرة يقول: خذ بنيتك العبي بها، تلعب تلهى بها إلى الغروب. قال أهل العلم: فنحن تبع لسلفنا الصالح نأمر أبناءنا بالصوم ونلهيهم ونلعبهم حتى تغيب الشمس. عاقل ضده من لا عقل له من المجانين والمهذرين والمعتوهين وما أشبه ذلك. هؤلاء ليس عليهم صوم ولا إطعام أيضا. قادر ضده العاجز، فالعاجز عن الصوم سمعتم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن العلماء بالتتبع يقولون إن العجز على قسمين: القسم الأول عجز مستمر كعجز الشيخوخة وأمراض السرطان وما أشبهها، فهذه لا يرجى زوالها إلا يمكن الشيخ يمكن أن يكون شابا، يمكن أن يرجع الشيخ شابا، ما يمكن أبدا. يقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أشكي عليه المشيب. إذن من عجز عن الصوم لكبر ففرضه الإطعام، من عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله ففرضه الإطعام يطعم عن كل يوم مسكينا. أتدرون ماذا يفعل الصحابة؟ كان أنس بن مالك لما كبر ما يستطيع لا يستطيع الصوم، فصار في آخر يوم من رمضان يصنع طعاما فيجمع عليه 30 فقيرا ويعشيه وتنتهي المسألة. أما القسم الثاني من العجز فهو عجز طارئ يرجى زواله، هذا هو المذكور في الآية. وش عليه؟ إيش؟ عدة من أيام أخرى. مقيم ضده المسافر، فالمسافر لا يلزمه الصوم في السفر، له أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته إن كانت معه ولا حرج عليه، ويقضي إذا عاد إلى وطنه، وله فسحة في القضاء من رمضان إلى رمضان. كم شهرا؟ 11 شهرا هو فيها مفسوح له. صم القضاء في شوال، صم في ذي القعدة، صم في ذي الحجة، لكن لا تصم يوم العيد ولا أيام التشريق. صم في محرم، في صفر، في ربيع، في ربيع، في جمادة، في جمادة، في رجب، في شعبان، لكن لا تؤخر إلى رمضان الثاني. طيب، المسافر إذا كان ذاهبا للعمرة في رمضان هل يفطر؟ في مكة يفطر؟ ها؟ في مكة، في أم القرى، في أفضل البقاع، في أيام العشر يفطر؟ يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأسوة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على الخير بلا شك. فتح مكة في رمضان في 20 من رمضان أو في 18 منه، وبقي في 10 الأواخر في مكة ولم يصم، ما صم. ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه لم يصم. ما قال والله زمن شريف ومكان شريف فأنا آسف إن لم أصم، بل أخذ بتيسير الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولقد شاهدت من يعتمرون في العشر الأواخر يدخل المسجد الحرام ويطوف وهو على آخر نفس من المشقة، ويسعى وهو على آخر نفس من المشقة. يا رجل افطر، قال حساف. تعرفون ما نحساف عند الناس؟ ها؟ يأسف، يقول ما يمكن أفطر في العشر الأواخر في مكة، أتحمل الأجر على قدر المشقة. هذا خطأ، هذا فهم خاطئ. نقول إذا كان أنشط لك أن تفطر فأفطر، فأنت مأمور بالفطر. في غزوة الفتح كان الرسول صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة في رمضان، في السفر كان يقول لهم أفطروا، ولكن ما لم يأمرهم بعزم. فلما قرب، لما قرب من مكة استمع ماذا قال النبي الذي أعطاه الله الحكمة، قال: إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. ألزمهم بالفطر، كان بالأول رخصة ثم صار عزيمة، لأنه أقوى لهم على العدو. فكذلك أيضا في العمرة، إذا كان أقوى لك أفطر، أنت جئت للعمرة فأدي العمرة على ما ينبغي. ولكن سألنا سائل، لو سألنا سائل قال: هل الأفضل أن أبادر في العمرة في النهار وأفطر، أو أؤخرها إلى الليل وأبقى صائما؟ الأول والثاني، أنتم فاهمين السؤال؟ يقول هل الأفضل أن أفطر وأؤدي العمرة نهارا من حين وصولي، أو أن أستمر صائما وأجعل قضاء العمرة في الليل؟ الأول أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم مكة معتمرا لا يتأخر، حتى أنه ينيخ راحلته عند المسجد ويدخل ويطوف قبل أن ينزل منزله، فهذا أفضل. طيب، قلنا مقيم وخالي، أن يكون خاليا من الموانع، أن يكون خاليا من الموانع، وهذا خاص في النساء، وهو أن لا تكون حائضا، أي أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، فإن كانت حائضا أو نفساء فإنه لا يلزمها أن تصوم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فالحائض لا تصوم، ولو صامت هل يجزئها؟ لا. قال أهل العلم: يحرم عليها الصوم بإجماع العلماء، ولا يصح منها الصوم بإجماع العلماء، وتقضي الصوم بإجماع العلماء. ثلاثة إجماعات: الإجماع الأول يحرم، والثاني لو صامت لم يصح بالإجماع، والثالث يلزمها القضاء بالإجماع. هذه شروط وجوب الصوم. هذه يقول افتح امرأة، نعم أنتم محترين، أقول أنتم تحبون نفتح المراوح أو المكيف البارد؟ لا، معناها ما يبون، أسكتوا كلهم، النواف مفتوحة. انتبه يا أخ. فالشروط إذن، الشروط قبل أن يبدأ المؤذن بالأذان كم صارت؟ عدها لنا. قم يا علي. إيه؟ لا، قبل. ها؟ إيه؟ شروط وجوب الصوم. طيب، مسلم. نعم 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 نعم. باقي واحد، خاليا من الموانع. طيب، بعد الأذان نكمل إن شاء الله ما تيسر، والأسئلة إذا سمحتم نجعلها بعد الصلاة يكون أطيب، عشان الشروط الآن، شروط وجوب صيام رمضان في شهر رمضان ستة، وعرفتم ما يخرج بهذه الشروط، فما هي المفطرات؟ المفطرات الأكل والشرب والجماع، هذه ذكرت الثلاثة في آية واحدة. فالآن باشرهن، ما هذا؟ الجماع. باشرهن أي النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذا الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يتبين لكم، ولم يقل حتى يطلع، قال حتى يتبين. فلو فرض أننا شككنا هل طلع الفجر أو لم يطلع، فهل لنا أن نأكل ونشرب؟ نعم، نأكل ونشرب لو تبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع، هل علينا قضاء؟ لا، ما علينا قضاء. لماذا؟ لأننا مأذون، لأن الله قد أذن لنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين، ونحن الآن ننظر إلى الأفق ونحن في شك، أحد يقول طلع وأحد يقول ما طلع الفجر، نأكل ما دمنا شاكين. وإذا تبين أن الفجر قد طلع بعد أكلنا فلا قبل أكلنا فلا قضاء علينا. سبحان الله، ناكل بالنهار ولا قضاء علينا؟ نقول نحن لا، حين أكلنا نعتقد أننا إيش في الليل، وقد أذن الله لنا حتى يتبين له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: